بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 54 بعد 100 على 1.
الآن السنة رح يصير مثل هيك في الجبل، بلاقي بيوت في الجبل مثل هذا بهاي الكثافة، لأن في مي لما بكون جفاف يكون ضعيف.
كيف يا شيخ؟
ما شاء الله، شو هاي؟
هذه أفضل من تبعت أول أمس. كنا حطيت قطعة من الحديد هنا وصلت فيها، وجدت منظرها يعني غير مناسب،
يعني هذه الترقية كانت.
نعم، هذه الآن الشيخ ما هي.
طب شو هذا؟ مشان ايش؟
ان السائل بيسأل حتى يكون صوته واضح، فحبيت لانه ما بكون سائل.
اسمع عليه. ايه؟ زوجته ياكل السائل. ايوه، يعني هون لا. ايوه ميكروفون.
اي نعم.
شفنا له لو يجيب رومن كنترول هاي من برا.
ايوه، هذه كنا.
ترجع وتعمل هيك.
فورا نعمل هيك.
ندورها يعني.
طبعا ندورها.
نرجع للسؤال استاذ.
اي نعم. فبقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعات، لأن لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة. وعليكم السلام. بين أنت صاحب الشركة بدي اشتري من عندك سيارة ثمنها 4000 كاش، وبالتقسيط 4500، بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة او في صورة اخرى، انت صاحب شركة وغني، بقول لك من فضلك أقرضني 4000، بتقول لي بدي ما يسمونه اليوم فائدة، بدي 500. هذا حرام، ما في إشكال فيه. وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك 4000، والله بدي أشتري سيارة ثمنها 4000. طيب أنا بعطيك سيارة 4000، بس أعطيني 500 مقابل تعطيك. شو الفرق بين الصورتين؟ ما في فرق، سوى أنه دخل عامل هنا جديد. في الصورة الأولى
دين هون بيع،
دين
هنا بيع،
هنا بيع. فاتخذنا البيع ذريعة لاستهلال ما هو محرم، صارت قضية شكلية تماما، كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة، وفي الحديث المجهول عن كثير من الناس، ولا أحد كما يقال بيذكر طاريه إطلاقا، ما أنه له علاقة في صميم الموضوع، ألا وهو قوله عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو سويت اليهود هنا؟ داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه بس حلوه، إذن تغيير شكل من أجل أكل. فشو الفرق في الزيادة مقابل 4000 بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع، وبين أرض الزيادة 500 على 4000 لما دخل في الموضوع البيع؟ كل دروب الطاحون كما يقال.
في اذكر انا سمعت يعني في احد الجلسات منه انه راوي الحديث ما يعني مات ابن حرب، قالوا له ما بيعتين في بيعة،
أيوه.
ان يقول هذا الشيء حالا بكذا ونسيئة بكذا.
نعم، هذا حديث ابن مسعود.
نعم،
والراوي طبعا أدرى بمرويه،
يعني كلام نص المسألة،
نص المسألة
يعني ما بدوش يعني واضح.
اي نعم.
مسند بن الجعد
الجعديات
ففي سنة صحيحة عن حسن البصري في كراهية هذه المسألة.
في عندك في المصنف عبد الرزاق نصوص؟
نعم لا عن حسن ما في لا عبد الرزاق ولا بابن أبي شيبة.
بس أقول يعني في نصوص.
نعم صحيح.
يعني قضية مش بدأ من القول.
مش زي ما بيصوروها إنه متفق عليها بين جماهير العلماء
أعوذ بالله. خاصة مني لما بيكوا باسم الفتوى ومن الفتوى في عام جرسي والندوة علمية
مجمع وكذا
ايه اعوذ بالله جماعة يعني يريدون هدفا ويجمعون له كل ما يريدون به دون ان يتحرروا صواب من ذلك.
من العجيب السادسي دكتور عنا في الجامعة الأردنية الدكتور محمد عقلة معروف له بعض كتابات وكذا فإله كتاب طابع جديد اسمه بيع التقسيط في الشريعة والقانون حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون فبتكلم بجي سبحان الله ما يعني بتعرف لو تعرف ايش يعني حديث من باع بيعتين تباع له او قسمهما والربا يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند اهل العلم
القانون لا
يمنع هو بدي يجيب هيك يعني اثبات ان القانون هو كل الابحاث القانونية الشرعية
حتى هو نشيط في الابحاث يمكن درجته مرتفعة شوي
كثير استاذ دكتور على واحد الجامعة اعلاهم
بالضبط يمكن اعلى واحد
ما في سبحان الله لكن فيه يعني زيادة فائدة بذكرها انه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير
كثر خيره
ونقل الاستلاء يعني اللي بيقولوا طبعا هو يرجح الجواز وفي دكتور اسمه امين المصري يبدو هذا في السعودية او في كذا بيقول له قول متوسط في المسألة يعني لا هو حرام حرام ولا حلال حلال بذكر يعني عجيب سبحان الله
علينا المصري نفسه
لا لا
مش محمد لنا
هذا حي
شيخنا هل وقفت على رأي الجزم الشوكاني في المسألة
ايه
الشوكاني هل له رأي
حصل وله رسالة في إباهة ذلك ما شفناها
خصوص الرسالة
في النيل له كلام يفهم انه الجواز احال من الرسالة في السيل له كلام يفهم انه المنع احال من الرسالة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا اعتبر ثلاث رجال من ملة الكفر على مسلم سمي في بلد اعجمي
شو سووا؟
اعتدوا على رجل
اعتدوا
اي نعم وبدأوا بتقطيع اطراف جسم الرجل اي نعم في مكان يعني بعيد عن الناس فمر رجل مسلم يعرف هؤلاء الثلاثة لأنهم من ملة الكفر ويعرف هذا الرجل المسلم اللي بين ايديهم هو مسلم الرجل مسلح يعني معاه مسدس لما شافهم في هذه الأوضاع ونازلين يشرحوا بالرجل حتى وصلت فيهم انهم يسلخوا اخر قدمه من تحت ويضعوا عليها ملح يعني حتى يعذبوه اكثر فهذا الرجل فكر ان طب لو انا قتلت هذول هل انا اثم عند الله ثم يفكر حتى اخر شيء ترجح عندي ان انا بدي اقتلهم فتناول المسدس وقتل الثلاث اما بخصوص هذا الرجل اللي هو المسلم كان بين ايديهم مات طبعا مش من اثر التعذيب هل على هذا الرجل الذي قتل الثلاث الكفرة هل عليه إثم؟ عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان بصورة اللي أنت عم تعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه واجتهد وإلى آخره فقتل الثلاثة من الكفار ذوي المعتدين على المسلم فليس عليه إثم.
جزاك الله خير.
يا الله يا
شيخنا إذا جاء هذا الرجل وقد انتهوا من قتله هل يفعل نفس الفعلة؟
كيف يعني؟
يعني جاء
الفرق بين سؤالك
في فرق فيما يبدو لي
أنا ما أسألك في فرق ولا ما في فرق
الفرق أن الصورة الأولى أنهم رأوهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها لك أبو أحمد الصورة الأخرى أنهم انتهوا من قتله فالآن هو سيقوم بدور هذا من خصائص الحاكم نعم
في الصورة الأولى ليس من خصائص الحاكم
في الصورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه لابد له أن يتدخل لعله ينقذه الآن يبشرون تأديبه فالصورة الأخرى انتهوا من قتله
والله سمعنا السؤال الجواب
شيخي السماعات الآن موجودة إلا إذا بشخص واحد
أمان
هو الذي فهمت من سؤاله انه نتيجة التعذيب كان موته.
بس بعد قتلهم بعد ما قتلهم ما يعني قتلهم هو لسه طيب الرجل.
لا انا فهمت انه تعذيبه تعذيب الثلاثة له كان سبب موته فقتلهم.
اي نعم اي نعم.
قتلهم بعد موت الرجل؟
لا
لا قبل. الشيخ بقول الان
لا ما هيك مقول. ما هل فهم شو بقول انا اذا كنت منك انه اخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له منه ومدري ايش ولا اغري وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو.
السلام عليكم
ورحمة الله.
انا بالتفصيل هذا ما بعرف شيخ اللي انا بعرف انهم بدأهم اما بعد يعني ما قتل الثلاث شايف انه هذا الرجل مسلم ميت اما يعني اثناء بدأ في القتل ما كنت اعرف انه هو هل هو يعني انه مات او حي.
فهنا جنياتي هذا الفرق وبالنتيجة يختلف الحكم.
نعم
في الصورة الاولى ما بيجوز انه يقتلهم
مدام الرجل حي
لانه ما قتلوه. انا فهمت انهم قتلوه. في الصورة هذه يجوز لانه المسألة واضحة.
شيخنا قاطعين
اكثر شوي. انت بتوافق على هذا الذي صحيح اخيرا انك انت تقول بان قتله لهؤلاء الثلاثة كان قبل ان يموت الرجل بسببهم؟
نعم.
تقول هذا
قبل
ان يموت الرجل يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل ان يموت قبل هذه الصورة
لما هو رأى شيء.
لا تأيي الكلام جاوب عن السؤال.
هو يا شيخنا الآن لو تسمع لو تحكيه
جاوب عن السؤال. ما بدي اسمع شيء لا له ولا غيري. عم يسألك هو سؤال جاوبه. الرجل هذا الجريه له حال من حالتين.
نعم.
الحالة الأولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم. الحالة الثانية قتلهم ثم مات.
أي صورة عند السؤال؟
لا يا شيخ أنا فاهم. أنا جواب موجود جوابك عفوا جواب أنا أعطيك موجود إلا أنه قطعيا الشيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشيء يعني يموت فورا.
هاي ترخية من عندك.
لا يا شيخنا
هذه هل تفرد
مثلية؟
أنا لا أفهم من سؤالك لأن من فوق أبي نعيم كلهم ثقات ولم يبقى نظر إلا في تفرد أبي نعيم به. فهل يصح الحديث والحالة هذه أم لا؟ هذا سؤاله؟
لا ما قصدت أن كنا نشوف أبي نعيم.
لكن هذا ما معنى سؤاله تفرد أبي نعيم؟
مطلقا
الإتفاق لا يمشي إلا بهذا التحديد الذي ذكرته لك.
كل هذا الإشكال العلم من وين ورده؟
لا خليني هو يكتشف له.
أستاذي في سلسلة أربع إشكالات كل كتبت فقط تفرج ولعله ضعفه من قاعدة القائلة أن تفرج صاحب الحلية في الحديث أن تفرج صاحب الحلية في الحديث فهو ضعيف.
لا خبر عليهم.
فوضعت العلامة التعدي. فما أعلم يعني هذه القاعدة باطلة.
مين اللي ضعف الحديث بالتفرد بن نعيم؟ ما ليش انا ما بيهمني الان شو قلت. انا بدي افهم السؤال وشو قال حتى اعرف شو جاوب. نعم
يعني تريد ان تفهم اما تتكلم.
انا الحديث
انت ضعفت.
اسمع أي حديث رواه أبو نعيم أصبهاني وكان إسناده منه إلى الصحابي صحيحا فهو صحيح ولا أعتقد أن طالب علم يعرف ثقة أبي نعيم وحفظه وضبطه وإتقانه في الرواية كما جاء ذكر ذلك في ترجمته مع ميله إلى شيء من الصوفية التي لا نقره عليها لا أعتقد أن طالب علم يعرف هذه الحقيقة يجد حديثا يتفرد برواية أبي نعيم وليس في سند أبي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبي نعيم. هذا اعتقادي. أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره.
هذا ما قصدت.
قول السادة
هنا السادة لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي يقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني، فأظن ذكر الحلي ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني، فلعله من هذا الباب.
لا ما ذكر حتى من ذكره
ليس قاعدة مضطردة.
هذا هو
صحيح. نعم في ابن عساكر الشيخ أكثر من موضع في الصحيحة، هذا بس هذه الصحيحة منه.
أي نعم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع جيران المسلم أستاذ الحكيم لم يكفي على هذا.
كم من الأعداد؟
كم كلهم موجودين؟
ممتاز.
والله بنحب يعني بنحب
تفصيل الموضوع. قبل أن يقال هذا الكلام كما يقال في مسجد الفردوس نفس الكلام أو مسجد الفردوس إذا
لا لا هذه ليست مضطردة غالبية.
كذلك في مسجد الفردوس.
أي نعم. الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يجده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده إسنادا كما هو شأن كل المؤلفين أو أغلب المؤلفين. وهو كثيرا ما يقول قال أبو الشيخ، يعني الأصبهاني بن حيان، ومعنى هذا أنه نقله من كتاب كتبه التي لم تصل أكثرها إلينا اليوم. أبو الشيخ أيضا حافظ مثل أبي نعيم وأعلى طبقة منه، فإذا كان الإسناد بين أبي الشيخ وبين الصحابي صحيحا فلا يضر في ذلك كونه في المسند معلق عليه. كذلك يقول مثلا عن الحاكم قال أبو الحاكم أبو عبد الله وهكذا. المهم أن ما تفرد الدولمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعدة أغلبية وليس قاعدة عامة. نعم. لعله
هذه يعني هذه الأشياء شغلة القواعد وردت إليه من القاعدة اللي ذكرها من الجوزي، أظن أن كل حديث ليس في الأصول وكذا. هذا الباب
الله. هذا أيضا ليس على
أيضا عام صح؟
ليس على إطلاقه.
نعم.
نعم.
يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام، عند التطبيق ممكن يختلف بزيد.
لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة مضطردة على نفس علم الأصول، لأنك العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله. بس نير يلا سلم كنت كان تهبط وتهوي فرده ايه. كنت انت سمعت هذا الجواب ما حمدت الله على أن هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم. ما أقول ما زايني. إيش والله بس.
يعني أنا
كنت. أنا المؤمن. أنا أخشى ما خشيت أنه هو يقرأ أن المؤمن كيس كوتون.
هذا
فيني ايوه الشاهد
الكيس الكيس هذا
الكيس
غيره اخر ذاك
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني. هذا ضعيف لكنك تذكره. لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كيس وطن بمناسبة نشر يلتوى بوصف الحلقة. خشيت انك تحتج عليه بحديث اخر يشبه حديث الاخر. وهو ملعون من جلس وسط الحلقة.
لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هيك عبدنا فيك يا
ولد. لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من اباك. اي ابراهيم.
يا سيدي اجا دور مهندس لي ولا
ما ولدت فيه. بس يسوي ما فش كله بعد.
يا ابو يحيى بدنا نقرب شوي عشان الصوت.
والله بصير بعدين بالبسط الحلقة. لا محبوب. حتى ما بدي الحديث الضعيف يا صديق حالي.
ما شاء الله.
اي راحت على محمد. محمد طاهر. بقول نخلي العام المفعولة.
يعني هل قصر من كلامك انك تقول مخللي عمل مفعوله. هيك اللي بتوصل. مخللك معي.
احنا المخلل اللي اخترنا عليه. تقول مشان اخواني يكونوا في الصورة موضوع حجر المسلم.
النص
هو هذه شو انت يا شيخ
هاشم عند الحديث؟ ضعيف. من جواب الشيخ.
ايوه.
بقول ليه صوت المجتمع من عندك شوف. صوتي خوي يا زلمة. ضعيف. خلص فرق فيه.
طبعا.
بالنسبة لموضوع هجر المسلم كنا حكينا احنا والاستاذ على التليفون ذيك اليوم بعدين اجلنا البحث في الموضوع يعني جلد في فائدة طبعا يعني معروف الاحاديث الواردة في هجر المسلم والاثم الكبير اللي بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم فبدنا الحقيقة الاستاذ يعني يحكينا بهذا الموضوع يعني احنا بشر واحد يزيد مرات شغلات
ما شك ان موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة فالجامع بين الأمرين كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم للمسلم كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم وكما أن للغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع كذلك للهجر استثناء في الشرع فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط ثلاث أيام وما وراء ذلك فهو حرام للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام الثلاثة أو الليالي الثلاث وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله وخلق الإنسان ضعيفا ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره فلا يجوز له أو يجوز له أن يهجره هذه الثلاث أيام ثم ينتهي الأمر فإذا ما زاد على ذلك يصبح الهجر محرما بنص هذا الحديث الذي قال في أوله لا يحل أي يحرمه أما المستثنى منه كما قلنا أو كما أشرنا إلى المستثنى من الغيبة المحرمة فليس ذلك إلا إذا كان الباعث على الهجر هو تربية المهجور والصرف عما قد يكون واقعا فيه من المخالفة الشرعية. فإذا هجره المسلم لهذا الغرض وهو كما هو ظاهر غرض إصلاحي لنفس هذا المهجور جاز، وإلا لم يجوز ويعود الحكم إلى الأصل وهو أنه حرام بعد 3 أيام. وكثير ما يقع بين الناس لأن يهجر المسلم أخاه لأمور مادية وليس لقصد شرعي تربوي لنفس المهجور، فيتوهم الذي الهاجر يتوهم أنه في حالة هجره لذاك الأخ المسلم ممن هو ممن يحسن صنعا، والواقع أنه لم يهجره لأن ذلك الرجل يرتكب أمرا أو معصية هو مستمر عليها وملازم لها، وإنما من باب إرواء غيظ قلبه. ولذلك فمسألة هجر المسلم لأخيه المسلم الهجر الشرعي هو من أدق الأمور التي يجب على المسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يتورط ويقع فيه ويخالف الحديث السابق المحرم للأجل وهو لا يدري ولا يشعر.
يعني أستاذ انتهت قولنا على القول المستاذ فلسل موضوع الغيبة أنه النية هي اللي بتحدد الجواز وعدمه.
نعم، بس النية بلا شك هو مرجع الأعمال كلها للنيات، لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن الإنسان ينتبه لنفسه فلا يهجر أخاه لسبب دنيوي محض فيصور له بأنه إنما هو هجره بنية تأديبه. وقد يكذب إنسان مثلا ويفتري فرية فيهجره، وليس هذا الكذب أو هذا الافتراء هو من طبيعة ذلك المهجور، وإنما على الإنسان أن ينصحه وأن يذكره بتحريم ما فعل. وإلا إذا فتح باب هجر المسلم لأخيه المسلم لمجرد أنه ارتكب خطأ فهذا معناه أنه يجب على المسلمين أن يتهاجروا وأن يتقاطعوا وأن يتجابروا وأن لا يكونوا إخوانا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه.
بسم
الله.
يعني إذا ما تحقق الغرض من التأديب، من يقرر أن التأديب تحقق ذلك؟
أخذ إذا ظهر من الرجل المهجور التوبة والإنابة أو على الأقل اعتذار عما فعل، ليس لنا أكثر من ذلك.
يعني إذا أصر الهاجر رغم توبة المهجور فشو دور الآخرين المسلمين الآخرين في هذا الأمر؟
جميل. بعد أن تاب
الرجل نعم عن خطئه
ليش كان
والهاجر ما زال على هجره ومصرا عليه، فهل هناك دور للأصحاب والأقارب والأهل؟
كأني أفهم من سؤالك والله أعلم أن الشذور الآخرين ليس بالنسبة للمهجور بل بالنسبة للهاجر، أي هل ينقلب الأمر ويهجر الهاجر؟
لا يعني المهجور تاب وأنا اعترف بخطئه ولكن الهاجر مصر، فهل هل هناك واجب على من يعلم بهذا الأمر أن يعود على الهاجر وينجه؟
ولا بد من ذلك، ولذلك أنا قلبته يعود إلى هجر الهاجر. أما قضية النصيحة فقد نطق بها الشيخ الخطيب أنه دين النصيحة، وكان هذا تذكيرا لوجوب التناصح. فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نكون نحن الآن بقلب الدور كما ألمحت يعني مازحا آنفا، لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه أنه انتهى دورك الآن.
وإذا ما حاول المهجور مرة واثنين وثلاث واضطر الهاجر على هجر أخرى، هل هناك شيء مطلوب منه آخر أم خلص
المهجور؟
نعم.
أصلا المهجور فعل ماذا؟
حاول أكثر من مرة أن يسلم للآخر يتقرب إليه وأمات رفض وأصر. أي مدى بظل يعني أم خلص يسلم أمره؟ يعني يسقط دوره بمجرد انه يحاول مره واثنين وثلاثه، من استمر طول العمر يحاول يسقط دوره.
انت ابو يحيى تتكلم عن مهجور.
المهجور حاول مع الهاجر انه يعني يسمح ناس البين مره اخرى وحاول معه مره واثنين وثلاثه وهناك مصر على موقفه. فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بسنتين ثلاثه ولا ظل طول العمر يحاول يقرب له؟
لا هذا مش معقول يعني. كويس، بعد أن وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضية على الهاجر، فيكون هو يعني آثما في الهجر، ولذلك قلنا أنه ينصح لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا، إلا إذا كان هناك يعني مسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق. ولذلك أنت ما تقصد هذا
الآن
يتفرع عن
هذا السؤال سؤال آخر، أنه قد يكون الهاجر حقيقة كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه، يعني عمموا إلى أهله وأولاده ومنعهم من الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه كذلك يعني الآن.
وقد تبين الجميع أن الرجل تاب وأناب.
نعم.
نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك.
طيب يعني انسحاب الموقف حتى اذا نفق قضية بين اثنين، فحتى لو الاخر المهجور ما شاء فرغم يعني ما علاقة اولاده
وصوته
علما
بانه
كل انسان مكلف بذاته، يعني في
قضية
بين شخصين
اثنين. يعني تقصد وياها انه المهجور للأولاد.
نعم.
فخجروا.
نعم.
ايضا
بسببه. نعم.
هذا لا يجوز لأنه لا تزر هزيرة مزا أخرى.
في الرواية اللي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه مع أبو مع عمار بن ياسر.
أيوة.
صحيح بأنه عندما عمار حمل إلى خليفة رأي المسلمين بتقريبه أقربائه وتوليهم المناصب.
السلام.
يقال أن عثمان غلط عليه وهجم عليه حتى. وبعدها عمار حلف ألا
توكل على الله.
إذا ما سجلت
سجل عليه.
لا تسجل عليه.
واضح من أحاديث كثيرة. الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز للمسلم الهجر.
الهجر واقع بين
القرآن.
نسمعها
بين الصحابي على الثلاثة الذين خلفوا حيث هجروا 50 يوما.
الدليل نص
القرآن.
هذا الدليل يعني على أساس أنه ينطبق على المسلمين بشكل عام ولا لأنه دليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير لأنه هذا الدليل.
أخي قولك أبو عبد الله في دليل آخر.
نعم.
هذا ما هو الأسلوب العلمي الذي ينبغي أن يلتزمه طالب العلم؟ هذا مين هذا لم يحكي أنا معه هاشاه يا
هو بدنا الأمور تتوضح بشكل أكثر أكثر من دليل لأنه هذه فيها أدلة كثيرة يطمئن
الهجر
النهي عن الهجر أدلة كثيرة واضحة أما هذا دليل فإن كان فيه أكثر تتوضح
أقولك أنه في غير الآية. هذا كما يقول وهذا يقع كثيرا معنا خاصة من وراء الجدر ومن وراء الهاتف في غير الحديث، وأنا بقول له ما عجبك هذا الحديث أن تبدأ غيره، وهل كل مسألة لازم يجبكم فيها حديثين ثلاثة هذا لا يصور. المهم إذا كان ثبت في الشرع جواز الهجر في القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال حين ذاك في غير هذا الدليل. لماذا؟ لأن هذا السؤال يشعر الحاضرين بأن هذا الدليل غير كافي. ولذلك نحن بدنا دليل آخر. هذا تنبيه جانبي ما له علاقة بالموضوع، فقط لتذكير بإحسان السؤال. وحسن السؤال نصف العلم كما يقال قديما. بعد هذا أقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي سؤال من طرف ثاني أنه كمان في غير هذا الحديث، لأن هذا الحديث في علاقة بنساء الرسول. لا نحن بقى بدنا نشوف هذا اللي خشينا وإياه من نفسه.
هذا الزوج شكل غير وجران المسلم.
اسمع الجواب الآن. المقصود من الهجر الأول المنصوص عليه في القرآن، والمقصود من الهجر الثاني المنصوص عليه في الأحاديث النبوية سؤال لشحص الأذهان، هل هو أمر تعبدي محض غير معقول المعنى أم هو معقول المعنى؟
معقول المعنى
طبعا. معقول المعنى. إذا جاء النص وحكمه معقول المعنى ما هو تعبدي، حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه ولا وجد غيره. فنحن الآن أمام نصين. لماذا الرسول عليه السلام أمر أصحابه الكرام بأن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا؟ لا شك الجواب تأديبا. لماذا الرسول هجر نساءه؟ تأديبا. حينئذ نقول لماذا هجر زيد عامرا؟ إذا كان على نفس الوتيرة فيكفيه دليل القرآن والسنة الصحيحة. لكن الفرق بلا شك واضح جدا أنه ليس هجر، وما نذهب بعيدا بكم، ليس هجر الظامي لزيد وبكر وعمر كزجر أولئك الناس الصحابة الذين أمروا مباشرة بمقاطعة أولئك الثلاثة الذين خلفوا. وبالأولى وأولى ليس كهجر رسول نسائه لأنه معصوم، لكن المهم أن يكون هذا الهاجر وهو الألباني يهجر تأديبا. يهجر تأديبا لمن؟ للمهجور. فهنا إن أصاب في ذلك فهو مأجور وقدرته الكتاب والسنة، وإن أخطأ وكان هناك مجال لأحد أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. هذا شو؟
هذا
عنبار. جزاك الله خير.
شيخ لو عنبار
لو
الله
عمر الرجل الذي نهاه عن الخزف قال له لو عدت يعني لما رجع قال لا يظل يستغفر.
نعم أبو عبد الله.
نعم
الشيخ علي هنا مش هنا مش هنا.
نعم
هنا بذكرنا بحديث.
نعم
وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء للخروج إلى المساجد بالليل، فقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا، لا تقول لا أسعد، والله ما كلمتك أبدا. أنا بقول لك قال رسول الله، أنت بتقول عكس ما قال رسول الله، والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث اسمع الله شوني والحديث صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في
هناك؟ تأديبه
تأديبه.
حديث آخر من عندي أستاذ،
ظاهر غلط من سمية هاد بنشوف، بس ان شاء الله يكون حديثك من تحديث وقوي قوي، ما يكون مثل حديث كيس أفن.
واحد من الصحابة بيخدم بيصيد بالخشب عبد الله بن غفل، فقد جاء صحابي اخر لا اذكر الان اسماء، قال له انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخشب اللي هو ظل هذا بالضرب الحصري هذه، فوجدوا مش بالنبل بالايد.
نعم
يعني اخرى، فوجد هذا الصحابي يبيرضه يعمل عملته، فقال له انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وانت لا تزال تصيد بهذا، قال له اني لا اكلمك ابدا.
نعم
عبارته حتى الأستاذ بيقول والله لا يظلني سقف معك. كيف تجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى أكثر من ثلاث أيام؟
سامحك الله سامحك الله مشان فيش خدع علي هنيك يعني كيف؟
كل واحدة في الساحة عندك
أي واحد هون واحد
يا حبيبي. عم نقول الهجر المحرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد إيش هذا الخصم. أما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية. فالآن سؤال غير وارد.
طيب تربية عبد الله بن عمر والده، يعني تعتقد أن عبد الله
والده المربي لابنه
المربي لابنه ابنه تعتقد أنه يعني على صحابة من صحابة رسول الله ما يعني ارتدع وجعله أنه خلص ابنه؟
هذه قضية أخرى ترجع بتسلم على صاحبنا أبو بلال هون. هذه قضية أخرى. نحن عم نبحث عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات، تأديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تام ولما تام، هذه ما بكلنا نحن في الموضوع. نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه، هل هو يعني لإرواء غير نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه؟ وهذا بلا شك. فإذن هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير المشروع. يعني اثنين بتخاصموا بعضهم بعض، هذا كثيرا ما يقع لأمر دنيوي. فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه، ربنا سمح له اثنين دون انه يتهاجروا ثلاث ايام، وبعدين خيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام، لأنه ما في هنا هجر لله. الهجر لله بيستمر إلا إذا ظهر جليا، كما قلنا أيضا في تمام الحديث السابق أن المهجور تاب وأناب إلى الله. مثلا إنسان لا يصلي فهجره أخوه أو صديقه أو حميمه لآخره، وبين له سبب الهجر، ما يخليه مع الموت لأنك أنت ما بتصلي، مرة مدة طويلة قصيرة وشمه وبدأ الرجل يصلي لله عز وجل، راح السبب مبرر له وللأجل وهكذا.
يعني مناسبة لقي ابنه على الحالة هي
يعرفنا نحن نعرف اللي جاء في الحديث وبس، كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين الباطل. مرة في دمشق والشيء يذكر فيه فائدة فيه علم، جاءني إلى الدكان رجل جاهل، عرفت فيما بعد بأنه كان ضابطا في الجيش التركي، اسمه نجم الدين بيك بيك اعطاني ساعة قال لي شوف اياها شكى منها ومن تصفيها عن ساعته كثيرين وما نجح وانا مفتح الساعة عشان افحصها بيمزح وبيقول انتو ناس طيبين وكذا واخر بالغ وانا يومين شاب يعني لهتين زغبرة شوي هون شوي هون لأخره قلت له يا اخي انت ما عملتنا ولا مرة فهذه تزكية وهذا الثناء يعني فيه تسرع قال لا المسلم له نظرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا الشاهد اتقوا فراسة مؤمن فإنه ينظر بنور الله وقلت له يومئذ أذكر جيدا لا تغرك هذه إلا بعد ما جربنا قال لا وأعطاني الجواب قلت له أنا هذا الحديث ضعيف وأنا بدكتور طفل يعني بالنسبة له
طبعا
تعجب من الكلمة هي
حياته ما سمعها من واحد
والله صدق يعني ما أدري قال لي كيف هذا ضعيف بتقول أنت ضعيف أنه نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ في الرسالة القشيرية قلت أنا بنفسي ما شاء الله نصدر هذا العظيم الرسالة القشيرية عبارة عن رسالة في أدب الصوفية يعني لكن هو الفرق الحقيقة أن قشير هذا بيذكر الأحاديث بالأسانيد خلافا للمتأخرين من الصوفية فأنا أصررت على موقفي بدأ يقول لي أنت درست على مين على الشيخ علي الدقر الشيخ علي الدقر عندنا يومئذ واصل صيته للسماء عند الناس لأنه هو الشيخ الطريقة التيجانية قلت له لا
وهذا من منهج يقول هذا حديث ضعيف هو ضعيف صحيح حديث صحيح
شو بيعرفه هو بس يعني مو شافني يعني هيوة يعني شافني
الشيخ بيعرفه
في العلماء لما يترجم بعض العلماء بيقولوا علمه أكثر من عقله وبالعكس بيقولوا أحيانا عقله أكبر من علمه وهكذا فأنا شافني علمي أكبر من سني على مين قرأت؟ على الشيخ علي الدخر؟ لا إذن على الشيخ بدر الدين الحسيني هذا كان محدث ذاك الزمان في دمشق الشام قلت له لا ما كان يدخل في عقله أنه أنا عملت شيء لا من هنا استفدته ولا من هنا من هنا المهم نهاية المطاف قال لي إن شاء الله بدي أجيب لك سند الحديث ساعة اتفقنا عليها أنه يتركها عندي أسبوعا ويجي أخذها إن شاء الله بعد يومين ثلاثة وأنا في الدكان كانت دكانتنا واجهتها غربية في الصيف لما تضرب الشمس عليها تصير حار بنزل الحديد وبخلي طاعة صغيرة إذا واحد له غلط شيء من عندي ممكن يتصاب نحوها ما حسيت إلا ورقة صارت في حضني طلعت وين راح داخل لأنه رمى الورقة ومشي فتحت الورقة وإذا هو فعلا ناقل الحديث من رسالة قشيرية بالسند يقول حدثني فلان قال حدثني فلان هيك لا غني قلت نفسي ليته وقف حتى نعطيه الجواب إذا ميعاد أخذ الساعة السلام عليكم وعليكم السلام خلص الساعة أنا أتصبر قال لي قرأت الورقة قلت له نعم قال لي شو جهد وأنا عملت معه أسلوب قلت له شفت المؤلف عم يقول انه ضعيف مثل ما انا قلت لك قال لي لا ما في شيء من هذا قلت له بلى قال لي اخي انا نقلت الحديث بقطري قلت له نعم بس انت يبدو انك ما لك دارس عن الحديث قال كيف يعني قلت له شو بيقول حدثني فلان هيك عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراس المؤمن الى اخره كتبت له على كفي يقينا. يومئذ ما في هذه الأقلام اللي حبر ناشف كانوا يسموه كوبيا. إيه. وهذه الكوبيا تكتب فاتح لكن إذا بغمها بدك تعمل إيه؟ فأنا غمتها يا كتبت له العوفي هيك شخطين يعني يساوي عند علماء الحديث ضعيف. ازداد الرجل ايش دهشة على دهشة سابقة. شاهد راحت ايام واجت ايام انتقلت انا من دكان جوازي الى دكان خاصة واذ فوجئت مجيء وهوز تقلتوا سنتين سنتين. وشيخ اسمه الشيخ محمد الديراني هذا الشيخ محمد الديراني مع الأسف الشديد ذاق لقول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء إلى آخر العليم. هذا كان يدرس الحديث تحت الأبة في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها؟ كبار العلماء من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني وهذا من تلامذته ورثه عنه. فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ بيلقي الحديث بالسند والمتن ولا هو فهمان السند شو معنى مثل ما بينا له لهذا نجيب الدين بيك انه عطيه العوري يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعد انه سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني. وسبحان الله يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم يوم جمعة وعادتي في يوم الجمعة بفتح الدكان ما بشتغل بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن هل بدي أحط ساعة أو بدي أخذ ساعة لأن دكانتنا على طريق عام القصار بمر فيهم فلاحين من الغوطة وبقرأ في ذاك اليوم فقط. إذا جاني زبون بده ساعته بده يصلي ساعة بأوضه لكن ما بشتغل. كنت ما أقرأ الترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلا موجودة عندي وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيك قمت وأنا نادر ما أفعله قمت إليهما واستقبلتهما وأجلسهما.
كان معروف عندكم قبل الشيخ الديراني؟
معروف بشكل معروف. الشاهد ما كاد أن يجلس إلا نجم الدين بيك رأسا بوجه السؤال يعني الله الخطة مرسومة بأنه صحيح يا شيخ أنه حديث اتقوا ذات مؤمن فإنه ينظر أنه لا حديث ضعيف لا هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ. وهذا الدليل أنه يحفظ إيش في المتون والتقارير. لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث هو بيسأله حديث صحيح حديث ضعيف قال له لا رواه فلان نحن من أم لغتنا والنعم هو ذا رواه فلان وما رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود وفلان وفلان طيب دون بروه هيك وبروه هيك. فكان المفروض أنه إذا كان لابد من أن يذكر الرواة وينهي بسند صحيح بسند حسن. ما سمعت شيء من هذا الكلام. حكمت رأسا أن رجل تارق ما في عنده علم كيف ما بدي أنا أتصرف معه. رأسا اشتغل كمبيوتر الإلهي بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي يسأله هيك افترضت. هون الشاهد أنه خرب لي السبة خرم لي ايش المخطط تبعي. بدي قال لي هذا حديث عفوا قبل هذا لما ذكر لي انه رأى فلان وفلان قلت له يا شيخ بس هدوني رأوه من طريق عطية العوفي وعطية ضعيفة لما الحديث شو اجابني. قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء. هذا الفتاح للطريق عن الاشتغال في المخ بدي ما لاقي له حديث ذكره الفقهاء لشو شو راح يقول لي عنه. اذا كان انا علم راح يقول لي ما له اصل راح يقول له ذكروه الفقهاء. اذا احتجاجك ما له قيمه وإذ خرب لي السبة هذي ما له أصل جعل له أصل يعني مثل ما يقول كنا تحت المقر كنا تحت مجرى خطر في بالي أنا إذا الحديث مشهور الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات ثم تأكل النار. قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ الحديث ثابت الله يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابعا النفس معه في المناقشة ميروا كمان زاد في الجواب بخسا على إنبالة كما يقال. قال لي رواه الإمام أحمد كذاب كمان. الإمام أحمد ما عنده خبر يا مصيبي صار من النوعية هي الشاهد قال رواه إيش الإمام أحمد. الإمام أحمد تعرفوا أظن جميعا 6 مجلدات فيه 40,000 حديث مع المكررات مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مسند أحمد كله إن كان قرأه لبس ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأت المسند؟ قال لا. قلت له إذن مين اللي عزال من أحمد؟ الله بده يرضحه.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
والتريب أمامي سبحان الله يا عزيز كنت أنا عم أقرأ فيه حتى لما أجوا تركت مفتوح على الطاولة لأني ما بدي أشتري. قلت له